ينظر الميت حتى يشفى مريضه حتى يرد غائبه. والنحار جمع نحيره عن الذبائح. والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامه. وما يفعله القبوريون عند أهل القبور هو ما يفعله عباد الأصنام عند أصنامهم. يقول المؤلف: فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاته إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذره، ومن أصر على ما هو عليه من الشرك فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله وفضل المشركين، يعني يقتلون يقتلون ويجاهدون. نعم.
فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائه، وقال: هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا، يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم للأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي؟ الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه.
نعم، وهذا شبهة أيضا، وهذه من سلسلة الشبهات والأسئلة التي يريدها المؤلف التي ترد على ألسن القبوريين. يقول: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الحديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. هذه شبهة يريدها بعض القبوريين. يقول: أنت تقول الاستغاثة شرك، أنا عندي دليل على أن الاستغاثة ليست بشرك. ما هي؟ يقول: ثبت في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن الناس يوم القيامة إذا دنت الشمس من الرؤوس وزيد في حرارتها استغاثوا بالأنبياء، يأتون أولا إلى آدم ويقول يا آدم أنت أبو البشر, خلقك الله, خلقك الله بيده ونفسك من روحه وأرسل لك ملائكة اشفع لنا إلى ربك, فيعتذر ويقول ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولم يغضب بعد ولن يغضب بعده مثله, وإني أكلت من الشجرة التي نهاني لها, اذهبوا إلى غيره, اذهبوا هنا إبراهيم. في اللفظ الآخر أنه أولا يذهبون بعد ذلك إلى نوح, قال اذهبوا إلى نوح, ثم يأتون نوح يقول يا نوح أنت رسول أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض اشفع لنا يا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه, فيعتذر ويقول دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم, اذهبوا إلى غيره, اذهبوا إلى إبراهيم, فيعتذر إبراهيم ويعتذر بكذباته الثلاث ويجادل به عدل الله ثوريا, ويحيلهم إلى موسى يقول اذهبوا إلى موسى فإنه كلم الله, فيعتذر موسى ويقول أوقتل نفسا بغير حق, يقول اذهبوا إلى عيسى فيعتذر عيسى ويقول إنه اتخذ هو وأمه إلهين من دون الله, اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي, فيشفع نبينا عليه الصلاة وأنا لها أن لها. هذه شبهة, يقول هذه دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست منكر. هؤلاء الناس يوقعون استغاثوا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وليست منكر. والجواب قال المؤلف قلت هذا تلبيس, فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء بما يقدرون عليه لا ينكرون, قل هذا تلبيس منكم أيها المشركون. الناس حينما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بإبراهيم أبي نوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بموسى أحياء ولا أموات؟ أحياء. والاستغاثة بالحي ما فيها شيء إذا كان يقدر, الاستغاثة بالحي لا ليس فيها شيء. إنسان غريق غرق في البحر وعنده سباح فقال نفني عنده قادر نزل يعرف السباحة وأخرج ما فيها شيء. إنسان كان في حريق فاستغاث برجال الإطفاء فغاثوه. إنسان عنده عليه ديون استغاث بمن ينجده ويقضي دينه لا بأس, الاستغاثة بالحي الحاضر القادر ما فيها شيء. لكن الممنوع الاستغاثة بالميت, ميت انتهى عمل, أو الاستغاثة بالغائب اللي ما يسمع, أو الاستغاثة بالحي القادر في شيء لا يقدر عليه إلا الله, هذا الممكن. فالمؤلف يقول أنتم لبستم الآن, أنت هذا الدليل الذي كتبوه هذا دليل, هذا دليل في أن الاستغاثة بالحي الحاضر جائزة, لكن الذي ننكره الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالأغائبين أو بالأحياء الذين لا يقدرون. قال المؤلف ومن الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي. موسى خرج قبل النبوة, هذا خرج في ديار مصر فوجد اثنان رجلان يقتتلان كما قص الله عنه في سورة القصص, ودخل المدينة على حين غلط منها فوجد فيها رجلان يقتتلان, هذا من شيعته هذا البعد, واحد اسرائيلي من بني اسرائيل من جماعة موسى وواحد قبطي. فاستغاث الاسرائيلي بموسى لانه يعني من جماعة من بني اسرائيل, استغاث بقال اغثني هذا القبطي يريده, فأغاث موسى فضربه ضربة كانت هي القاضية فقضى عليه مات قتله. فلما علم فرعون والملأ فرعون صاروا يطلبونه خرج موسى, خرج جاء رجل من أقصى المدينة نصحه وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من نصري, فخرج. الشاهد من هذا إن موسى أغاث الإسرائيلي, استغاثه لأنه حي حاضر قادر, أغاثه وكف شر القبطي ضربه وقتله, هذا دليل. ثم بعد ذلك بعد كان هذا قبل النبوة وتاب الله عليه وبعد ذلك أرسله الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. قد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يقول المؤلف وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم, هذا هو الشرك, استغاثة المقبور, استغاثة الإنسان بالميت المقبور, يقول يا فلان أغثني, يا فلان رد غائبي وميت, يا فلان رد غائبي أنا في حسبك أنا في ديوارك لا تخيب رجائي, اشفع لي عند الله, أنقذني من النار, أدخلني الجنة, أرزقني, انصرني على عدوي, هذا شرك, هذا هو الشرك يا عين, لأنه ميت ما عنده ما بيده أسباب. وكذلك الغائب وكذلك الحي الحاضر بما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم, وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله من عافية المريض يسألك المريض يقول اشفي مريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه يجعلون له حصة من الولد إن عاش ويشترون منه الحبل في بطن أمه ليعيش. يعني هذا من شركهم يجعل له حصة من الولد. يعني هذا الولد يقول إن عاش هذا الولد يقول صاحب القبر لك نصف كسبه. أو يقول مثلا لبنته إن عاشت هذه البنت حتى تزوجت فلك نصف البحر لصاحب القبر. ويشترون منه الحبل في البطن في بطن أمه ليعيش مثل في بطن الدابة أو غيرها يشترون من صاحب القبر الحبل بكذا ويعطونه حتى يعيش. ويقول المؤلف ويأتون بمكراتب ما بلغ إليه المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلة نسائه. جاء دراهم حلة نساء الذهب جاءت بالذهب الذي لحلة نساء من يديها وأصابعها ورقبتها وأعطاها صاحب القبر الميت وقال هذه لسيده فلان صاحب القبر. يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي. لما زوج ابنتها أخذ نصف المهر وأعطاه للسيد صاحب القبر ونصف المهر جعله لها. قال لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلان. من الأصل ملك نصفها صاحب القبر فلما تزوجت أعطاه نصف المهر. يريد صاحب القبر. يقول المؤلف هذه النذور بالأموال وجعلوا قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه سلما في بعض الجهات اليمنية. وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. بل إلا هذا جاء في القرآن ما جاء في القرآن أن المشركين فعلوا مثل ذلك. الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. يجعلون لله من الحرث والأنعام لله نصيب والأصنام نصيب. يقول المؤلف إن ما هذا شيء ما بلغ ما وصل ما بلغ عن عباد الأصنام. عباد الأصنام فعلوا هذا كما بين الله في القرآن. يعني إذا خرج شيء من الزروع ثمار يجعلون نصفها قسط منها لله وقسط منها لصاحب القبر. فإذا زاد الذي لصاحب إذا زاد القسم الذي لله إذا زاد أخذه قال الله غني عنه. وإذا زاد لصاحب القبر جعله ما أخذه يفضلون مثلا يقسمون قسمين الزروع على الأرض قسم هذا يقول لله وقسم للصلب فينظرون إن زاد الذي لله أخذوه قال الله غني عنه وإن زاد الذي للقبر تركوه. هذا معنى قوله وجعلوا الله من غرى من حفظ والعامل الصيف فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرك فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. هذا من جهلهم وضلالهم ومبارته في الشرك. إذا زاد الذي لله يأخذونه وإذا زاد الذي للصنم لا يأخذونه. يقول المؤلف نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف. وهذا لا شك في جوازه يعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض. يعني يقول إن العباد إنما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد. هذا استغاثة حي بحي يستغيث الحي بالحي لا بأس حي بحي قادر ما في إشكال. الناس أحياء والأنبياء أحياء استغاثة الحي بالحي القادر لا إشكال فيه. الممنوع ما هو استغاثة الحي بالميت أو بالغائب أو بالحي غير القادر. ولهذا قال المؤلف هذا لا شك في جوانب أعني طلب الدعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض يعني من الأحياء بعض العباد لبعض. من ذلك ما ذكره هنا قال فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك وفي لفظ لا تنسنا يا أخي من دعائك. لكن الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لأن في سند عاصم لعبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف ولو صح فالمعنى صحيح دلت النصوص على أنه لا بأس بدعاء الحي للحي. ومن ذلك قول الله تعالى أخبر أن أثنى الله تعالى على الأحياء في استغفارهم لمن سبقهم قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، وهذا في الصحيحين وغيرهما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، دعا هذا من دعاء، دعا حي حاضر لحي حاضر. يقول: قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه، يعني دعاء الحي للحي ما في إشكال. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نشف مرضاهم. لهذا يعني الشرك هو طلب بعض الأحياء من صاحب القبر أن يشفي المريضة، أو طلبه من الحي غير القادر. حتى الحي تطلب الإنسان من حي يطلب يشفي المريضة لا يقدر عليها، لا يقدر عليه إلا الله. فأن يشفي المريض أو يرد الغائب أو ينفس عن الحبلى، الحبلى يعني الحامل، مرض الحامل، أو يسقوا زرعهم أو يدروا ضروع مواشيهم أو يحفظهم من العين، كل هذا شرك، سواء طلبه من الميت أو من الغائب أو من الحي الحاضر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. يقول المؤلف: هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، يعني هم لا ينصرون أنفسهم، كيف ينصرونكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه. نعم.
وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حدو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله تعالى، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. يقول المؤلف: وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم، يعني يبين أن ما فعله هؤلاء مثل ما فعله المشركون الذين حكى الله عنهم في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يجعلون نصيب لشركائهم من الأصنام، هذا فعله القبوريون، فعلوا مثل فعله، جعلوا نصيب لصاحب القبر ونصيب لله. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله لا تسألون عما كنتم تفترون. يقول مالف: هؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهم، والمعنى أنهم نهجوا نهجهم دون انحراف أو تغيير. القذة هي ريشة السهم، والمعنى كما أن هؤلاء المتأخرين سلكوا مسالك المتقدمين في الشرك وفعلوا مثل فعلهم سواء بسواء، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى، كما حذو القذة بالقذة، كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى بدون زيادة ولا نقصان. فهؤلاء القبوريون الذين يعتقدون في أصحاب القبور سلكوا مسلك عباد الأصنام حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، يعني اعتقدوا أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم هذا وأنهم يجلبون لهم الرزق وأنهم يردون الغائب وأنهم يشفون المريض، هذا لا يعتقد إلا في الله، ومع ذلك اعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد. وجعلوا لهم جزءا من المال مثل ما جعل عباد الأصنام، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد ينادونهم، ونحروا تقرب إليهم، يعني فعلوا كل شيء، طافوا بالقبور وخضعوا لهم ونادوهم في الشدائد وذبحوا لهم. يقول المؤلف ولا أدري هل فيه من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيه من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق بها أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له. نعم هذا واقع، يسجدون لهم ويركعون لهم، مثل ما ألف بعضهم بعض عباد القبور بعض عباد الرافضة والشيعة والنعمان بن مفيد سمى حج للمشاهد، حج المشاهد، ألف حج للمشاهد وهي القبور، وجعل للقبر حج، وقال إن الإنسان يأتي لصاحب القبر يحرم أول، كما يحرم الحج لمكة يحرم لصاحب القبر، إذا أقبل على القبر يحرم، فإذا وصل القبر سلم فطاف به، كما يطوف الحاج أو المعتمر بالكعبة، فإذا طاف في هذا الوثن بعد ذلك صلى ركعتين وسجد لصاحب القبر، فإذا انتهى ذبح لصاحب القبر، فإذا انتهى حلق رأسه، وهكذا حج سمى حج المشاهد. ثم ويفعل هذا ألوف من الناس من المشركين، ثم يهني بعضهم بعضا إذا انتهى ويقول أحسن الله أعظم الله أجرك وتقبل منك، فإذا قيل هل تبع هذه الحجة إلى القبر بحجة لبيت الله الحرام، قال لا ولا بألف حجة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا واقع كما قال المؤلف، يسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويحجون لهم ويكشفون رؤوسهم لهم ويحلقون رؤوسهم ويفعلون جميع أنواع العبادة كلها يصفونها لهؤلاء الأوثان. يقول المؤلف رحمه الله بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى، ويقسمون بأسمائه، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا ماله، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه الشيخان وغيرهما. يعني أن هؤلاء الوثنيين يقسم أحدهم باسم الولي بدلا أن يقسم باسم الله، باسم من أسماء الله وصفاته، يقسم باسم الولي، مثلا والبدوي يقسم بالبدوي، وزينب يقسم بزينب، يقسم بابن علوان أو بعبد القادر الجيلاني. إذا حلف باسم الولي ما يمكن أن يحلف في الحلف، وإذا حلف باسم الله لا يبالي. إذا يعظم الصنم والوثن يعظم الوثن أعظم من تعظيمه لله، إذا حلف بالله ما يبالي، وإذا حلف له باسم الولي ما يمكن أن يحلف في حلف، يخاف من الولي. إذا طلب من شخص يحلف، إذا حلف بالله صار لا يبالي، يهتك اسم الله نعوذ بالله، وإذا حلف له باسم الولي عند ذلك يخاف ولا يمكن أن يحلف. فعظم الله أشد من تعظيمي، عظموا أصنامهم وأوثانهم وقبورهم أشد من تعظيم الله. نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة إلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبوهم عقوبة لم يعاقب فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحد من عصاه، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟
نعم، يقول مؤلف رحمه الله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله. جاء في الحديث من حلف فقال في حلفه واللات فليقول لا إله إلا الله، ومن تعالى ومن قال تعالى أو قامرك فليتصدق. يعني من قال من حلف وقالوا باللات فليقول لا إله إلا الله، هذه تكفر هذه. ومن قال تعالى أو قامرك تعالى نفعل القمار، تصدق، تكون الصدقة تكفر دعوة القمار. إذا تعال نفعل القمار تصدق، لأن هذا قول تعال نفعل القمار هو معصية، عليه أن يتوب ويتصدق فتكون الصدقة مكفرة. وإذا حلف وقال واللات عليه أن يقول لا إله إلا الله، واللات شرك، حلف بالله، لا إله الله توحيد، هذه تكفر هذا. أما قول المؤلف رحمه الله وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام. هذا فيه تفصيل، إذا قالوا حلف واللات معظما للات يعتقد أن لها من التعظيم تعظيم الله أو أنها تستحق شيء من العبادة، هذا لا شك أنه كفر أكبر. أما من قال مجرد الحلف فقط وهو لا يعتقد أن اللات تستحق العبادة، فهذا قد يكفر كفر أصل لا يخرج من الملة. إذا قال واللات يعتقد أن اللات لها من التعظيم كتعظيم الله أو أنها تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة، فإنه يكفر لا شك في كفره. أما مجرد الحلف بالله فظاهر الحديث أنه لا يكفر كفرا أصغر، وأنه إذا قال لا إله إلا الله فهذا تكفر هذا. وكذلك أيضا من قال تعالى أو قامرك تكون كفارتها على يتصدق. الحديث من قال من حلف فقال ولات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أو قامرك فليتصدق. يقول المؤلف فإن قلت لا سواء، هذه شبهة، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وهؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين؟ يعني المؤلف أورد شبهة، يقول إذا قلت إن هؤلاء القبوريون يختلفون عن العباد الأصنام السابقين لا سواء، فعباد الأصنام السابقين لا يقولون لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، وأما عباد القبور يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويحجون. وكذلك أيضا من الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل رجلا كافرا لما أهوى عليه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، ظن أنه قالها تعوذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ومن الشبه أن هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، هذه شبه، عدة شبه، ثلاث شبه أو أربع. والجواب عن هذه الشبه أن الذي يقول لا إله إلا الله إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام تبطل هذه الكلمة، تبطل كلمة لا إله إلا الله، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل. إذا كان الإنسان موحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكن فعل الكفر أو تكلم بكلمة الكفر، سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، استحل الزنا أو استحل الخمر أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، يكفر. ولو قال لا إله ما تنفع لا إله، انتقضت بطلت. مثل ما إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه حدث بول أو غائط أو رائح أو ريح، تبقى الطهارة ولا تزول؟ زالت، انتهت الطهارة. ما الذي أزالها؟ ما الذي أبطلها؟ الحدث. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله موحد ثم سب الله بطلت لا إله إلا الله، انتقضت، انتقضت بالكفر بالردة بالردة والعياذ بالله. هذا خلاص الجواب. إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام ما تنفع لا إله إلا الله ولا تنفع الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. وأما حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني قالوا لا إله إلا الله يعني مستقيما لما عناها عاملين بمقتضاها إلا بحقها، يعني من حقها أداء الواجبات وترك المحرمات، ومن حقها الصلاة والزكاة. فقال لا يا الله امتنع عن الصلاة والزكاة، امتنع عن الحج، يقاتل حتى يؤدي حقوق لا إله إلا الله. وقول هم امتنع حتى يقول لا يا الله، يعني يقولون لا إله إلا الله عارفين بمعناها عاملين بمقتضاها ومتعين عما يلاقبها. وأما قول النبي لأسامة لما قتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فهذا لأن الكافر إذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، يجب الكف عنه. ثم إذا كان قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلامه، يجب الكف عنه. وحينئذ ننظر إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم وفعل ما ينقض هذه الكلمة قتل بعد ذلك في بعض الأمور. فإذا قال الكافر لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلامه. ولهذا قال علو حد لو أذن أو تشهد أو صلى حكم بالإسلام، ثم بعد ذلك إن التزم فالحمد لله، ويفعل ما يقول الإسلام قتل بعد ذلك. لكن حينما يقول لا إله إلا الله يجب الكف عنه، هذا هو الجواب. وكذلك قوله إن هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، نقول نعم، إذا كان يصلي ويزكي ويحج ويقول لا إله إلا الله ثم فعل ناقض بطلت الصلاة والزكاة والصوم والحج وبطل التوحيد. إذا فعل ناقض ما يقول الإسلام. لو قال لا إله إلا الله وكان يصلي ويزكي ويحج ثم سب الله، يبقى تنفع الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا ما تنفع؟ ما تنفع. أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو قال الصلاة ما هي بواجبة، الصلاة رياضة اللي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي ولا ما ترك الصلاة، تكفر. إذا أنكر أمر معلوم أنكر أمر معلوم من الضرورة وقال الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال، كفر. يعني أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا أنكر شيئا مختلفا فيه فلا. قال المؤلف رحمه الله: قلت قد قال إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، الأقرب أن قوله إلا بحقها مراد الواجبات، أداء الواجبات وترك المحرمات. وأما وأن الجواب الأقرب أن الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت من قتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني عارفين لمعناها عاملين بمقتضاها، لابد من هذا. ليس المراد مجرد هذه قولها باللسان، بل المراد مع الإفراد بحقوقها. والقبوريون لم يفردوا الإلهية يعني إلا بحق، حقها أداء الواجبات. وهي أيضا هذه الكلمة لا بد فيها من معرفة المعنى والعمل بالمقتضى والبعد عما يناقضها. وإذا عرف معناها قال عارف المعنى عامل بمقتضاها ثم تأخر عن شيء من بعض حقوقها يقاتل. ولهذا قال: فلم تنفعهم كلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا مع الالتزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. اليهود يقولون لا إله إلا الله ما تنفعهم، ما ينفع لهم قول لا إله إلا الله لأنهم لم يقروا بنبوية محمد صلى الله عليه وسلم، ناقض، هذا ناقض ناقض الإسلام، ما تنفعهم لا إله إلا الله. ولهذا نفى الله إيمانهم بالله، قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادقون. فنفى الله الإيمان عنهم، قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله، يقولون لا إله إلا الله وعندهم كتب يعملون بها، لكن الله تعالى ما جعله إيمان لاغي لا قيمة له، لأنهم فعلوا الناقض لم يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعتبر إيمانهم إيمانا، يعتبر الإيمان لاغي. ولهذا كما لم ينفع اليهود قولها لإنكار بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفع كلمة الشهادة. لو أقر بنبوة مسيلمة أو الأسود العنسي أو غيرهم ممن ادعى النبوة كفى، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يزكي ولو كان يقول لا إله إلا الله تبطل أعماله كلها. لماذا؟ لأنه فعل نقضا من نواقض الإسلام. وذكر أمثلة لهذا. المثال الأول بنو حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكنهم قالوا إن مسيلمة نبي. وهم بنو حنيفة جاءوا للقتال، جاءوا للجهاد، وكان لهم محلة، قال لها محلة حلت بني حنيفة في الكوفة، جاءوا للجهاد وقاتلون. ثم مر به بعض الصحابة فسمعهم يقولون كلمة وأنهم يقولون مسيلمة نبي، فأجمع الصحابة على قتاله بكفر بسبب هذه الكلمة، لأنها انتقض بها التوحيد. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل لولي خاصة الإلهية ويناديه بالمهمة؟ لا شك إذا كان الذي يجعل مسيلمة في رتبة النبي يكفر، فالذي يجعل الولي في رتبة الله يكفر أشد كفرا. والمثال الثاني قال وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيما يعتقد القبوريون وأشبههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجد لهم نارا وألقاه فيها. السبئيون الذين كانوا تعلموا العلم من الصحابة، كانوا يصلون ويصومون ويتعبدون، لكن غلوا في علي حتى قالوا زعموا أنه إله، فعند ذلك حفر لهم الحفائر، حفر لهم حفر في الأرض وجعل وأجد فيها نارا وألقاه فيها. وقال هذه الأبيات المعينة إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا وقنبر هذا مولى لعلي رضي الله عنه. وقال الشاعر لتربي بي المنية حيث شاعت، إذا لا تربي بي في الحفرتين إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. رأيت الموت شيء حاضر. وقصة فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسر. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر بعث كفر وقتل، ولو قال لا إله الله فكيف بمن يدعو لله ندا. أجمع العلماء على أن من أنكر البعث يكفر ولو كان يقول لا إله الله. لماذا؟ لأنه فعل ناقض من نواقض الإسلام، أنكر أصل من أصول الإيمان، فكيف بمن يدعو لله ندا؟ فإذا كان الذي ينكر البعث يكفر، فالذي يدعو لله ندا يدعوه من دون الله أشد كفرا. نعم.
فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ.
نعم. وهذه شبهة، يقول إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة لمن قتل من قتله لمن قال لا إله إلا الله، فكيف ينكر عليه وهو كافر بس قال لا إله إلا الله؟ فقال المؤلف الجواب أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف قوله. يعني إذا تكلم بكلمة التوحيد وكان لا يقولها في كفره حكم بالإسلام، ثم بعد ذلك انظر إذا التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن فعل ما يخالف التوحيد قتل كما قال المؤلف حتى يتبين ما يخالف قال. ولذلك أنزل الله في قصة محلم بن جثامة هذه الآية أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وذلك أنه مر بالصحابة فسلم عليهم أو قال لا إله إلا الله فقتلوا فأنكر الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا، فأمرهم الله بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحق دمه وماله بمجرد التلفظ. يعني إذا قالها في حال كفره حكم بالسلام، إن التزم فالحمد لله. وإلا فسد قتل بعد ذلك. ذكر في أسباب نزول هذه الآية أنه لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تلك الغنيمة. رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن سفيان قال ألقى إليكم السلام نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام، لست مؤمنا أي تقولون لم يؤمن حقيقة وإنما نطق بالإسلام تقية. نعم.
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا الشريعة وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر قتلى تحت أدين السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله تعالى.
نعم. يقول المؤلف هكذا قاعدة كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. كل من أظهر التوحيد وأظهر الإسلام وقال إنه مسلم وقال لا إله إلا الله نحن نقبل الآن هذا الله يجب كف عنه، نعتبره مسلم الآن ونحكم عليه في حكم الإسلام، ثم بعد ذلك ننظر إن التزم في أحكام الإسلام فالحمد لله فهو أخونا المسلم، وإن فعل ما ينقض الإسلام بعد ذلك يقتل يكون مرتد. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن تبين منه ما يخالف ذلك. فإذا تبين لم تفع هذه الكلمة، إذا تبين أنه غير مسلم وأنه فعل ناقض ما ينقض الإسلام لم تفع هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تفع اليهود. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولم تفعهم، لماذا؟ لأنهم نقضوها بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبت به الأحاديث. هذا يرى يدل على المؤلف يرى أن الخوارج كفار، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو رواه الإمام أحمد أنهم كفار، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بالعاد وهم قوم كفار، وبقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، قالوا هذا دليل على كفرهم. والخوارج يكفر الناس بالمعاصي، يقول الكبيرة الكبير يكفر، والزاني كافر والسارق كافر وعال العاقل كافر. فعلى هذا فالمؤلف يرى أنهم كفار وهو رواه عن الإمام، لكن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة وليسوا كفار، عصاة مبتدعة، والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فر، فهم متأولون جعلوا النصوص التي في العصاة جعلوها في المسلمين صاروا كفروا المسلمين فهم متأولون، والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة. فالقول والمؤلف مشى على القول بأنهم كفار، وهو قول لقلة من العلماء، أكثر العلماء على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. قال المؤلف فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت الشرك من قالها لارتكاب ما يخالفها من عبادة غير الله، يعني من تكلم بكلمة التوحيد ثم فعل الشرك أو الناقض فإن هذه الكلمة ما تعصم الدم يكون كافر إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. نعم.
فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويسمعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد. بل يسمونه معتقدا ويسمعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك، وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
نعم، هذه أيضا شبهتان من سلسلة الشبهات التي يذكرها المؤلف. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم الأحياء يقولون: لا، نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. يعني يقول القبوريون الذين يعبدون القبور، يقول: نحن ما نعبد القبور. وكذلك أيضا الذي يعتقد في الفسقة في الأحياء يقول: نحن ما نعبدهم، نحن لا نعبد إلا الله ولا نصلي إلا الله ولا نصوم إلا الله ولا نحج إلا الله، كيف تجعلوننا مثل عباد الأصنام؟ قال المؤلف: هذا جهل بمعنى العبادة. العبادة ليست منحصرة في الصلاة والصوم والحج، العبادة أنواعها كثيرة، منها الدعاء ومنها الذبح ومنها النذر ومنها الاعتقاد. إذا اعتقدتم أنه يجوز أن يصر له نوع من أنواع العبادة هذا كفر، مجرد الاعتقاد. حتى ولو صليتم ولو حججتم لله ما تنفعكم الصلاة، الصلاة والزكاة والصوم والحج ما تنفع مع الناقم، إذا وجد ناقم ما تنفع. فالمؤلف يقول: هذا جهل منكم بمعنى العبادة. هم يقول: نحن الآن نعبد الله ونصلي ونصوم ونزكي، كيف تجعلنا مثل عباد القبور؟ يقول المؤلف: هذا جهل بمعنى العبادة. العبادة ليست محصرة بالصلاة والزكاة والصوم، بل أساسه رأسه وأساسه الاعتقاد. أنتم تعتقدون أنه يجوز أن يصرف لصاحب القبر هذه العبادات، هذا الاعتقاد بمجرد كفر مستقل. ثم أيضا الصلاة والصوم والزكاة والتلفظ بكلمة التوحيد هذه لا تنفع إذا وجد ناقض ناقض الإسلام، تبطل وتنتقم على صاحبها. يقول المؤلف: وقد حصل في قلوبهم ذلك، يعني أنهم حصل في قلوبهم أن صاحب القبر يستحق أن يصرف له نوع من أنواع أن يصرف له العبادة، بل يسمونه معتقدا، يسمون صاحب القبر معتقدا لأنهم يعني يعتقدون أنه يستحق العبادة، ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد. لولا أنه يعتقدون أنه يستحق العبادة ما دعوه من دون الله من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، هذا فيه تفصيل. تزيى بزي الكفار يعني مجرد التزيي قد لا يصل إلى درجة الكفر، لكن إذا تزيى يعني معتقدا أنه معظما للكفار وأن هذا التزيي بزي الكفار وأنه يجوز له أن يتزيى بهذا الزي ويستحل هذا التزيي ويعظم الكفار أو يعظم دينهم فهذا كفر. أما مجرد التزيي ومجرد اللبس أو التزيي فهذا معصي. يعني لو تزيى ولا يعتقد يعتقد أنهم كفار وأن دينهم باطل ويعلم أنه عاصي وأن هذا التزيي لكن حمله التساهل هذا قد لا يصل إلى ذلك. فهو مثلا فيها كلام لأهل العلم، فإذا تزيى بزيهم يعني تشبه بهم فهذا جاء في الحديث: ما تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بهم أقل أحواله التحريم كما قال الشيخ ابن تيمية، وإلا ظاهره كفر. تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره أنه يكفر، ولكن ليس المراد الكفر هنا، مجرد التشبه مجرد التزيي لا يكون كفرا إلا إذا انضم إليه اعتقاد أن دينهم حق وتعظيمهم وتعظيم دينهم وما أشبه ذلك. أما مجرد التزيي فقط مجرد تشبه وهو يعلم أن دينهم باطل وهو مؤمن بالله ويعتقد أن دين الإسلام هو الحق وأن دينهم باطل ويعتقد أنه عاصي ما استحل هذا التزيي فهذا معصي. من تزيى بزي الكفر صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا كما سبق، من سب الله وسب الرسول تكلم بكلمة الكفر يعني قاصدا لهذه الكلمة فإنه يكفر. أما من تكلم بكلمة الكفر ذاهلا أو جرت على لسانه بغير قصد أو دائما أو هاديا فلا يكفر، لكن من تكلم بكلمة قاصدا لمعناه. يقول فكيف بمن بلغ هذه المرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ إذا كان الذي يتزيى بزي الكفار يكفر والذي يتكلم بكلمة الكفر يكفر، فكيف بمن اعتقد أن صاحب القبر يستحق أن يصف له أنواع العبادة أو أمر بذلك فعل ذلك أو فعل الشرك بقوله أو بفعله؟ يقول وفين قلت هذه النذور والنحائر، هذه المنحيرة والذبائح ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي يعني الصحاري من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من مال شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. يعني يقول هذه النذور هذه الذبائح الذي يأتي ينذر لصاحب القبر يذبح له يدفع الأموال لماذا يدفعها؟ يقول ما دفعها إلا لاعتقاده أن صاحب القبر يستحق التعظيم وأنه يستحق العبادة، فهذا الاعتقاد كفر لأنه الآن الأموال عزيز كما يقال المال شقيق الروح، يدفع الأموال يجمعها ويتعب ويجمعها ثم يلقيها عن صاحب القبر، ما يلقيها جزافا إنما يلقيها لاعتقاده أنه يستحق وتعظيما له وأنه يستحق أن تصرف له العبادة، لهذا الاعتقاد يكفر الاعتقاد مع النفس. وهما يعني ليس المراد مجرد وضع المال كما يقول المؤلف، بل الناذر إنما أخرج الأموال ووضعها لاعتقاده أن صاحب القبر يستحق أن يجوز أن تصرف له العبادة ويستحق ذلك. يقول ولو عرف الناظر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها يحبونها. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، قال سبحانه ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فإن تبين أن حكم النذر والنحائر لا تنفع عند القبور شرك. نعم.
ما الواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير الناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصيير لمنكر معروف أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقيقة عقيدته، وكذلك يأتي ببحيرته فينحرها بباب الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها.
نعم. يقول المؤلف الواجب على المسلم أن ينكر المنكر، وأعظم المنكرات الشرك، أعظم منكر، وهذه النذور منكرات شركية. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. يعني الواجب على الإنسان نصيحة هذا الذي ينذر للقبور ويأتي بالأموال أو بال أو مثلا بالجزء من الحرث ومن الإنعام وغيرها، الواجب نصيحته وتحذيره من هذا الشرك، وتعريفه أن تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. يعني يقول المؤلف يجب عليها أن ينصح ويقال إنك أخرت النذر إضاعة، هذا إضاعة لمالك ولا ينفعك هذا الذي تخرج ولا يدفع عنك ضرر. هذا قول مؤلف. ونحن نقول بل يجب على الإنسان أن ينصح بأن هذا شرك أول، لأن هذا العمل شرك، والشرك أقمعه أنه مرتد على الإسلام قبل أن يخبره بأن ينصح بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفع. أولا يجب أن ينصح ويقال إن ما تفعله شرك، ثم من الشرك هذه النذور نذر لغيره، من نذر لغيره فقد أشرك. ثم نبين ثانيا أنه مع كونه شركا فهو إضاعة للمال، كيف أن تأتي مال تضع عند قبر وش ينفعك القبر؟ قبر القبر الآن صاحب القبر ميت، لو كشفت عن القبر لوجدتها عظام بالية، لوجدتها قد بلي صارت ترابا، كيف تضع الأموال عنده؟ وين عقلك؟ الغيث عقلك؟ أولا الشرك، هذا شرك. فثانيا ضعت مالك، أموالك ضيعها، ضعت مالك، لا ينفعك هذا المال الذي تضع ولا يدفع عنك ضرر. فالأولى أن يقال أولا ينصح بأن هذا شرك، ثم الشرك، ثم يبين له أنه زيارة على الشرك أنه إضاعة للمال، فأن هذا المال لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا في حق النادر الذي ينذر لله، حديث ما هو في حق المشرك. المشرك النادر، إن النادر إن لا يأتي بخير، إن النادر الذي ينذر بالشرك لا، الذي ينذر نذرة شركية هذا مشرك كافر. لكن هذا الحديث الذي ذكره إنما هو في النادر الذي ينذر لله، مكروه كونك تنذر، افعل العبادة الدنيا لأنك تكلف نفسك شيئا قد عافاك الله منه، لأن الإنسان ينذر أنه يصلي كذا لله إن شفى الله مريضا أو بدون قيد، أو يصوم كذا أو ينفق كذا من الأموال، ثم بعد ذلك يعجز، افعل العبادة من دون نذر، فالنذر مكروه أو حرام، هذا إذا كان لله. أما النذر للصالة لأصحاب القبور أو الأصنام هذا شرك. يعني الذي يلاحظ المؤلف أنه أولا نقول الواجب إخباره الإنكار على النذر وأن هذا شرك، ثم البيان له بأن هذا النذر إضاعة المال ولا يدفع ضررا ولا يجب نفعا. وأما هذا الحديث فهو في النذر الذي ينذر لله. ثم يقول وأما القابض للنذر، القابض للنذر الذي يقبض فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير الناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك. يعني الذي يقبض النذر والسادن الذي يكون عند القبر ويقبض النذر، يقول المؤلف نقول له هذا مال حرام، ونقول له ثانيا إن هذا تقرير للشرك وهو شرك. الأولى أن يقدم الثاني، الأولى أن نقول له أولا هذا الآن كونك الآن تقبض النذور إقرار للشرك، ومن أقر الشرك ورضي بالشرك فهو مشرك، نقول هذا عملك شرك، تقبض النذور وتقر الشرك. وثانيا أنك عندك تأكل مالا حراما سحتا، فالمؤلف قدم الأول وهو معصية على الثاني وهو شرك. الأولى أن يقدم الثاني، أن نقول له إنك وقعت في الشرك لأنك أقررت الشرك حيث رضيت بالشرك وقبضت النذور وهي شرك، وثانيا أن هذا المال سحت حرام. يقول فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، حلوان الكاهن أجرته على 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 الكهانة، ومهر البغي يعني الزانية، البغي الزانية ما تعطاه على الزنا حرام، كما أن الزانية أجرته على الزنا حرام ووجدت الكهنة الكهانة حرام، فكذلك هذه النذور حرام، ولأنه تدريس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، يعني إذا قبض النذر وسكت أوهم الناذر أن الولي ينفع ويضر، فأي تقليل لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا. صدق رحمه الله، يقول هذا إقرار للشرك وإقرار لأعظم المنكرات وهو الشرك، وتدليس وإيهام للناذر بأنه على حق وأنه ينفعه ما فعله، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصير لمنكر معروفا أعجب من هذا. يقول وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا السبيل، نعم ما يفعله عباد القبور مثل ما يفعله أصحاب الأصنام والأوثان، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، يعني يجلب نفعا بمعنى أنه يشفع له عند الله، يقول حواجه عند الله، لا لأنه بيده النفع والضر، فينذر له جزورا من ماله عباد الأصنام وكذلك عباد القبور، ينذر جزور يعني بعيد، ويقاسمه في غلات أطيان، يعني غلات مزرعته ويأتي به إلى سدرة الأصنام فيقبضون منه النذر ويوهمونه حقيقة عقيدته. وكذلك يأتي ببحيرته. البحيرة هي الناقة التي تلد خمسة بطون آخرها ذكر يشقون الأذن ويمنعون ركوبها وذبحها ويتركونها للأصنام ولا وتترك السيد. وكذلك يأتي ببحيرته فينحرها بباب الصنع. يعني ما يفعله عباد القبور مثل ما يفعل عباد الأصنام. وهذه الأقال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وبحوها وإتلافها والنهي عنها. يعني هذه الأفعال أفعال الشركية بعث الله الرسل للنهي عنها وقتال أهلها. نعم.
فإن قلت
نعم كم
فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوس في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مئة كذبة. ويقصد شياطين الجن والإنس وشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها
ويولون
العمال لقبض النذور وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس.
نعم، هذه شبهة، سلسلة من الشبهات أوردها المؤلف وأجاب عنها. قال فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، يقول هذه الشبهة، يقول إن الناذر الذي ينذر لأصحاب القبور يجد نفع، أحيانا ينذر له ليرد غائبة فيأتي غائبه ويرده الله، أحيانا يدفع النذر ليشفى مريضه فيشفى مريضه إذا حصل له النفع. قال المؤلف رحمه الله أجاب جواب، لكن نقول إن هذه الشبهة هي شبهة عباد الأصنام. وأيضا إن كون الناذر الذي نذر لصاحب القبر أو للصنم شفى الله مريضه أو رد غائبه، هذا من باب الابتلاء والامتحان، صادف القدر، وافق القدر، يعني وافق شفاء مريضه أو أن الله قدر شفاءه، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر. وكذلك الذي رد الله غائبه وافق القدر، الله قدر أنه يرد هذا الغائب في هذا الوقت، فظن هذا الذي نذر القبر أنه بسبب النذر، وهو قضاء وقدر. ويقول مؤلف إذا قلت إن الناذر قد يحصل له بعض النفع ودفع الضرر، عباد الأصنام أيضا يحصل لهم بعض النفع ودفع الضرر. قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا وهو خطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. يعني يقول مؤلف إذا قلت إن اللي ينذر يجد بعض النفع ودفع الضرر، كذلك عباد الأصنام ينتفعون منها، منها أن الشياطين تدخل في جوف الأصنام وتخاطب الناس وتجيبهم وتستجيب لمطالبهم، هذا نفع. وكان يسمع منها الصوت، العزة كان يسمع منها الصوت، يدخل الشيطان ويخاطب ويشجع، يغري الناس بالشرك ويقول افعل كذا وافعل كذا وساقضي لك كذا. فإذا كان مجرد النفي يدل على صحتها فعباد الأصنام يحصل هنا خاطبهم الشياطين من جوف الأصنام وتقضي بعض الحوائج. فإن كان هذا دليل على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليل على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشديد لأركان الأصنام. ثم يقول مالك: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في احتلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. يقول أن الله تعالى سلط إبليس وجنوده على بني آدم، من ذلك أن الله سلطهم على أبدان بني آدم، يدخل البدن ويوسوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهو يوسوس في الصدور. وفي الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد مكن الله الإبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فهذا ابتلاء وامتحان، يوسوس لهم ويحسن لهم ويزين لهم أنهم استفادوا وأن حصل لهم نفع من أصحاب القبور، كما أن الشيطان يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، يتكلم معهم ويقضي لهم الحوائج ويخاطبهم، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له، يعني الشيطان، أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم، يشير إلى قول الله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ابتلاء وامتحان، لما أن الله تعالى قد مكن للشيطان ابتلاء وامتحان، يجلب بخيله ورجله ويوسوس لبني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الحديث أن الشيطان يسترق السبع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه للكهان، هل جاء في الحديث أن الشياطين يركب بعضها بعضا وأنها تسترق السمع، وأن الله تعالى يتكلم بالوحي سمعه أهل السماء الدنيا السماء السابعة، ثم يتخابر به أهل السماء السادسة ثم الخامسة حتى يصل أهل السماء الدنيا، حتى يتكلم به الملائكة في السحاب، والشياطين يركب بعضهم بعضا فيتكلم الملائكة الذين في السحاب أو في السماء الدنيا من الأمر الذي قضاه الله، فيسمعه الشيطان الفوقاني فيلقيه لما تحته ويلقيه لما تحته حتى تصل إلى الكاهن الذي في الجوف في الأرض، فيلقيه في أذن الكاهن كما جاء في الحديث: يقرها في أذن ولي قر الدجاجة، قر 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 يقرقرها قر الدجاجة، ثم إذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها ليتكذب، ثم يخبر الناس بهذا الكذب، واحدة سمعت من السماء حق والباقي كذب، فيصدق الناس بتلك الكذب، والشهم تلاحقهم تحرقهم. فأحيانا تحرق الشياب الشياطين قبل أن تصل إلى قبل أن يلقي هذه الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها ثم يأتي الشياب تلاحقهم الشهم، والشياطين يولد لهم في الساعة ألوف مؤلفة، هؤلاء يحرقهم الله وهؤلاء يولدون، وكل إنسان معه قريب، هذا جاء في الحديث، هذا معنى الذي أشار إليه المؤلف أنه يلقيه الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيها، يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن وشياطين الإنس من سدرة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل يرغبونه، يعني الولي هذا الولي إذا كان من الأحياء إذا كان كاهن، لأن الشياطين تلقي في عليهم هذه الكلمات ويكتبون معها، فيتحدث شياطين الجن وشياطين الإنس إن الولي فعل كذا وفعل كذا وأخبر بكذا حتى يعبده الناس من دون الله، إن الولي فعل وفعل يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. يقول: وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويلون العمال لقبض النذور، يعني العوام يرون بعض الملوك المشركين وبعض علماء الشرك وولاة الأمصار يعززون أصحاب القبور ويذبحون لهم ويذرون لهم ويؤيدونهم على النذور، يقرونهم على النذور التي يذرونها، وإن كانوا لا قد لا يذبحون لهم ولا يذرون لهم، لكن يقرون الذين ينذرون لهم. وتجد بعض علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر ويشجع الناس ويقول إن هذا ينفع وأنه هذا تشفع ومحبة للصالحين، فيغري الناس بالشرك فيغتر العامة ويظنون أن هذا حق، وتجدهم بعض الملوك يولي العمال حتى تقبض النذور لأنهم يستفيدون هذه الأموال التي عند قبر فلان وقبر فلان، تجد بعض الملوك بعض دول تأخذ تستفيد الدولة من هذه النذور وتنفق في مصالحها، فلهذا يشجعون هؤلاء المشركين على النذور. وقد يتولاها يقول: من يحسنون الظن به من عالم أو قاض أو مفتن، أو شيخ صوفي، يعني قد يكون هذا العالم عالم شرك، علماء الشرك، وقاضي من قضاة الشرك، ومفتي من مفتين المشركين، وشيخ صوفي من صوفية الضلال، فيتم التدريس لإبليس، تم التدريس ولبس على الناس، هذا مفتي وهم من علماء الشرك، وهذا قاضي من علماء الشرك، وهذا عالم من علماء الشرك، وهذا شيخ صوفي، وهذا ملك يولي العمال لقبض النذور، فيغتر العام ويظنون أن هذا هو الحق. قال المؤلف: فيتم التدريس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وردت بعض الأسئلة، يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو قال رجل: اللهم إني أستغيث إليك بعمل فلان، وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح، هل يجوز هذا؟
إيش عاد؟ لو قال إيش؟
لو قال رجل: اللهم إني أستغيث إليك بعمل فلان، وهذا الشخص ميت وهو رجل صالح، هل يجوز هذا؟
كيف؟ ما معنى أستغيث إليك بعمل فلان؟ ما هو واضح هذا؟ ما تكون الاستغاثة به؟ العمل يعني قصد التوسل. نعم، قال كلمة أستغيث، أستغيث إيش بعم لي؟ لا لا، أستغيث، أستغيث إيش
بعمل فلان، فاللهم أني أستغيث إليك بعمل فلان، وهذا الفلان ميت وهو رجل صالح،
وهذا إيش، وهذا إيش،
يقول وهذا الفلان شخص رجل ميت،
لكن لعل مقصودها توسل، توسل إليك بعمل فلان، هذا توسل، هذا توسل ما يجوز، هذا توسل بدعي، توسل بعملك الصالح، ثم توسل بعمل فلان، عمل فلان له ليس لك، هذا لا يجوز، توسل بعمل فلان أو بذات فلان هذا من البدعة، توسل بذات فلان أو بعمل فلان، عمل فلان له ولا يفيد، توسل بعملك أنت. أما الاستغاثة ما ترد هنا، ما تأتي الاستغاثة، الاستغاثة معناها استغيث، يطلب الغوث. نعم،
السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما هو سبب شرك من دعا الميت دعاء قد يقدر على مثله الحي الحاضر؟
لأن الميت انقطع عمله وليس عنده أسباب، فإذا دعاه فإنه إنما دعاه لاعتقاده أنه أن الميت ينفعه بالشفاعة عند الله، أو بكونه يقول حوائجها إلى الله، والميت مات بلت عظامه ولا يعلم عنك ولا يقدر على شيء، هذا شرك، بخلاف الحي الحاضر لأن عنده أسباب يستطيع، تستغيث بحي، تطلب من حي حاضر أنه يعينك في قضايا الدين، يعطيك، يكتب لك شيك ويعطيك، ولا يعطيك دراهم، هذا حاضر، لكن الميت انقطع، ممكن تقول يا ميت تعطيني كذا، ما يعطيك. مثلا الحي تطلب منه مثلا يعينك على اصلاح سيارتك، على اصلاح مزرعتك، تقول ميت اصلح عني على اصلاح سيارتي، ميت انت، انت ميت عظام، هذا فرق، ما يقال لماذا كيف يكون شرك، هذا ميت وهذا حي، فرق بين حي وميت. نعم،
يقول احسن الله
اليك، الاحياء والاموات. نعم
احسن الله اليكم. يقول: وكذلك دعاء الغائب، ما دليل شركه؟
نعم، لانه الغائب في، لانه لا يسمع، لانه لا يسمع وليس عنده اسباب، نعم، فهو كالميت. نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول ان الطواف بالقبور والمشاهد مثل الطواف بالكعبه، فالكعبه مجرد جماد؟
هذا جاهل مركب، الكعبه نطوف بها عباده لله، مو نطوف الكعبه، نحن نطوف لله ما نطوف الكعبه، العباده لله، لكن نطوف بالكعبه لان الله امر ان نطوف بها، امر الله نتجه القبله، اتجه القبله، وامر الله المؤمنين لما بعد الهجرة استجهوا بيت المقدس، استجهوا بيت المقدس ثم وجهوا إلى الكعبة، وجهوا إلى الله، عبدوا الله، أمر الله طوف الكعبة، طوف بها عباد الله، ما نعبد الكعبة، الطوف بالكعبة ليس عبادة لها، عبادة لله، لأن الله لهذا عبادة شرعه الله. أما تطوف حول القبر هذا شرك، تطوف حول القبر لأنك ابتدعت شركا من عند نفسك، الذي يطوف بالكعبة عبد الله بأمر شرعه، والذي يطوف بالقبر عبد صاحب القبر بأمر لم يشرعه الله، صرف إليه نوعا من أنواع العبادة غير الله. فكيف يقال إن الطواف بالقبر مثل الطواف بالكعبة؟ هذا ما يقول إلا جاهل، نعم، جاهل مركب. نعم
أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحاجة لذلك، خاصة عند التبيين؟
إيش؟
هل لأحد أن يفرد نوعا من أنواع التوحيد إذا دعت الحاجة لذلك؟
إيش يفرد؟ يفرد بأي شيء؟
يقول مثل ما أفرد توحيد الأسماء والصفات.
يعني يفرد بأي شيء؟ يفرد بالبيان يعني تعليم الناس. مش معنى يفرد؟
يقول عند التبيين.
ها؟
لأنه كثر
الإحراف فيه. إيه ما لا بس يدرس توحيد الأسماء والصفات، يدرس توحيد الربوبية، يدرس توحيد الألوهية. ها؟ لا. لا هذا سبق، هذا سبق بالأمس. سبق بالأمس بينا أنه مثل توحيد الحاكمية أن هذا بعض بعض الجمعيات خص توحيد الحاكمية، ما خص العبادة كلها يجي صرفها إلا الحاكمية، وكذلك أيضا الدعاء والذبح والنذر ما يخص الحاكمية، الحاكمية فرض. نعم
أحسن الله عليكم
السائل. الجواب على هذا بالأمس فصلنا به. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا كان الخوارج مبتدعة فهل تجوز الصلاة خلفهم؟
هذه مسألة الصلاة خلف المبتدع فيها خلاف. من اعتقد كفرهم قال لا تصح الصلاة، قال الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه يعيد الصلاة بإجماع المسلمين قبوري وغيره. فالذي يكفر الخوارج يقول لا تصح الصلاة خلفه، والذي لا يكفر الخوارج ويقول إنهم مبتدعة في خلاف بين صلاة المخالف المبتدع هل تجوز أو لا تجوز. فالأحناف والحنابلة يرون أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح مطلقا، والشافعية والمالكية يرون أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة مع الإثم إذا كان ليس داعية لبدعته وكان مستور الحال، لكن الخوارج ما مستور الحال فلا يصلى خلف الخوارج ولو كانوا ولو لم يكونوا كفارا، لا يصلى خلف المبتدع. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا كان شخص يحس أنه يؤدي العبادة رياء وأنه مستمر معه هذا الرياء هل يكفر وما نصيحتكم له؟
يجاهد نفسه الرياء، المؤمن ما يكفر، هذا الرياء اللي يصل من المنافق. المنافق هو الذي أصل دخل في الإسلام رياء، هذا الرياء أكبر، رياء 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 أكبر ورياء أصل، رياء أكبر يخرج من الملة وهو الذي يصل من المنافق، المنافق اللي دخل في الإسلام رياء. وأما المؤمن فهذا الرياء اللي يصل منه رياء أصل، يكون أصل إذا صدر منه في العبادة كما سبق في الأمس، صدر من في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، هذا فيه تفصيل. إن كان طارئا ثم دفع فلا يضره، وإن استمر معه واسترسل حتى نهاية العبادة فهذا في خلاف. من العلماء من قال يبطل العمل، ومنهم من قال جاز بنيته الأولى، وقصرها أنه يبطل العمل الذي قرن فقط، هذا العمل الذي قرنه الشرك واستمر معه يبطل يحفظ. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل يلاحظ التشابه الكبير جدا بين هذا الكتاب وكتاب كشف الشبهات، فلعل أحدهما نقل عن الآخر، فما رأيكم ومن هو الناقل عن الآخر؟
لا أنا قلت هذا، سبقت على هذا، قلت إن هذه سلسلة الشبهات تشبه الشبهات اللي ذكرها الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب. الشيخ الإمام محمد هو الأصل، هو الأول، ولكن الشبهات اللي ذكرها الشيخ الإمام مجدد في كشف الشبهات هي شبهات معدودة بالأصابع، هي الشبهات هي الأصل، وهذه الشبهات متمرعة ترجع إليها. نعم
فلانك. هذا سؤال من الشبكة، يقول هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما كقلادة على صدره من أقوال المرجئة أم أقوال أهل السنة؟
إيش هل القول؟ إيش
هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنما على صدره كقلادة ونحوها من أقوال المرجئة أم أهل السنة؟
إذا علق صدر عن قصد، علق صدر علق على الصنم عن قصد ويعني تعظيما للصنم فهذا كافر، وكذلك من شد الزنار معتقد أنه منهم وأنه من الكفار وأنه منهم وأنه يعتقد عقيدتهم ويفعل فعلهم فهذا كافر لا شك أنه. من لم يكفر الكافر من ناقض الإسلام، من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر ومتعلم. هذا في تفصيل، قد يشد الزنار جاهل أو ما يدري فإذا بين له تبرأ منه، ومن شد الزنار مستحسن لعمل الكفار ويرى أنهم على حق أو أنه منهم يوافقهم هذا كفر. وكذلك من علق الصنم ويعلم أنه صنم معظما له يعتقد أنه صنم وأنه تعظيمه فهذا كافر نعوذ بالله. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ بين لنا الحمد الذي يكون بالفعل والحمد الذي يكون بالاعتقاد جزاكم الله خير.
إيه الحمد؟
نعم الحمد الذي يكون بالفعل والحمد الذي يكون بالاعتقاد.
الحمد الذي يكون بالفعل، الحمد الذي يكون بالقول، الحمد لله رب العالمين يحمد الله، هو الحمد بالفعل يعني يصرف يصرف يحمد الله بأفعاله يعني يشكر الله. والحمد والشكر كما سبق بينهما عموم وخصوص وجهي، فالحمد يكون باللسان والشكر يكون بالقول وبالفعل وبالقلب. وجميع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، إذا حمد أثنى على الله وحمد الله بما هو أهله هذا هو الحمد جعلها لله، وإذا صرف النعم في مرضات الله هذا شكر لله بالعمل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول إنسان لآخر أدعو لي؟
نعم لا بأس، لا بأس يقول أدعو لي، لكن تركه أولى. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا تطلب من أحد، لا تحتاج إلى أحد، لا تقول أدعو لي، هذا مكروه، لأنك يقول لا ينبغي أن تحتاج إلى مخلوق، أنت تدعو الله، إلا إذا قصد أنه أن الملك يدعو لك، لأنه من دعا لأخذ الله الغيب كما جاء في الحديث جاء وكل الله ملكا قال ولك بمثل ذلك، فإذا قصدت أدعو لي حتى تنتفع أنت بدعائه وينتفع هو بدعاء الملك هذا لا كراهة، أما إذا ما قصدت إلا نفع نفسك فهذا مكروه. لماذا؟ يقول لأنه لا ينبغي سؤال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، قال راوي: وكان هؤلاء الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم على الدابة فلا يقول لأحد ناولني، ينزل ويأخذ حتى لا يحتاج أحد، ما يقول أعطني الصوت. فأنت تقول أدعو لي، أنت لماذا تقول أدعو لي؟ تحتاج إلى مخلوق ما تقدر تدعو، أدعو أنت. وبعض الناس تجده يسرف في هذا، تجده أدعو لي كل ما كل تجد بعض الناس كل ما يقول يا فلان ادعو لي ادعو لي ادعو لي ادعو لي يا اولادي ادعو لي، انت ادعو لنفسك، ما الذي يمنعك؟ انت اقرب وانت اولى، كونك الان تدعو لنفسك هذا تكون عن نصح واخلاص وصدق وحضور قلب، اولى من كون يدعو لك شخص اخر. وثم ايضا هذا فيه سؤال المخلوق والتفات الى المخلوق، شيخ الاسلام يرى ان هذا مكروه ترك اولى، الا في حاله واحده اذا قصدت أنك تنتفع وهو ينتفع، أن تنتفع بدعاء لك وهو ينتفع بدعاء الملك له، إذا استحضرت هذا زالت الكراهة، وإلا فهو مكروه، هكذا قرر الشيخ الإسلام رحمه في كتابه الوسيلة وغيرها. نعم.
السلام عليكم.
وينبغي الإنسان لا يسأل الناس، كل ما أمكن الإنسان يستغني للناس عن نصره فلا بأس، إلا يعني من يسره ذلك، يعني كان يكون ولد له أو زوجة له أو تلميذ له يسره أن يختمه لا بأس. بعض الناس تجده يؤذيك داعي يقول ادعو لي كل ما وفق ادعو لي ادعو لي يا فلان، وتجده بعض الناس وهو جال يا فلان اعطني كذا اعطني ما فيزبك واسه قال اعطني العصا فيعطيك كذا قال اعطني الحذاء وهكذا تجده داعي يسأل، ترك هذا أول، لا ينبغي الإنسان أن يسأل الناس ولا نحمل الناس، كل ما كان التقليل من سؤال الناس والحاجة للناس فهو أولى، ومن ذلك الدعاء ادعو لي. بعض الناس تجده يكرر هذا، إذا دخلت المسجد قال ادعو لي، وإذا خرجت قال ادعو لي، وإذا وقفت الطريق قال ادعو لي، وهكذا. هذا إذا وميل إلى المخلوق والتفات بالقلب إلى المخلوق. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب فهل يقتل ردة؟
من تاب تاب الله عليه، من تاب الحمد لله، إذا ثبت أنه تاب الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، أن النصوص واضحة في أن التائب كمن لا ذنب له. نعم.
السلام عليكم. يقول السؤال الأخير: ما الرد على من يقول إنه يعذر بالجهل في باب الاعتقاد مستدلين بحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه بعد موته؟
هذا سبق السؤال عنه الليلة البارحة واللي قبلها، وقلنا إن الجهل ليس كل واحد يعذر بالجهل، فالتوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يعذر فيه أحد، لا يعفي تركه أحد، فمن فعل الشرك ويعيش بين المسلمين دعا غير الله وذبح لغير الله ما يعذر، إنما يعذر في هذا أهل الفترات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ما يعذر واحد يذبح لغير الله بين المسلمين ينذر يذبح لغير الله ما يعذر، كونه ما يقبل النصيحة صم أذنه لا يسمع الحق والقرآن يتلى والآية والنصوص واضحة هذا ليس عذر له، لكن اللي يعذر في أشياء الدقيقة الخفية التي مثلها يجهلها، كان يكون في بلاد بعيدة ما مثلا ما سمع بالإسلام، أو في أشياء دقيقة في أشياء خفية مثل قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه وأن يذروه وفي بعضها أنه نصف في البر ونصف في البحر. قال فإن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. هذا الرجل قال العلماء إنه ليس معاندا ولا مكابرا ولا مكذبا، ولكنه جاهل، ظن أنه إذا وصل هو يؤمن بالبعث ويؤمن بقدرة الله ويعلم أن الله يبعث الناس ويقول إن الله لو بعث لعذبه ويؤمن بقدرة، لكن أنكر كمال تفاصيل القدرة، يظن أنه إذا أحرق وذر أنه في هذه الحالة يفوت على الله فلا يقدر على بعث. والسبب في ذلك ليس العناد ولا التكذيب، وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم، اجتمع أمران جهل وخوف عظيم فغفر الله له. أما لو كان مكذبا أو كان عالما أو كان معاندا فلا يرفعه. هكذا قرر الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ومن العلماء من قال إن هذا في شرع من قبلنا، لكن هذا هو الصواب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويسمعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يسمعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام
إلى ما ذكرت. يخاطب الصنعاني: نعم.
ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. قلت: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت بأن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي نجندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة
أو الولاية
أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة.
محتمل الولاية، يعني محتمل الولاية. ولاية، نعم.
أو الولاية أو الولاية أو المعرفة أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للندور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يذكر سلسلة من الشبهات والأسئلة التي يريدها بعض عباد القبور يشبهون بها على الناس ثم يجيب عنها. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قلت هذا أمر عم البلاد، يعني وجود القبور والمشاهد ووجود من يطوفون حول القبور وينذرون لها ويذبحون لها ويعظمونها، هذا أمر انتشر في جميع البلدان، هذا أمر عم البلاد، واجتمع عليه سكان الأغوار والأنجاد، يعني اجتمع عليه سكان المرتفعات والمنخفضات. الأغوار جمع غوره المنخفض من الأرض، والأنجاد جمع وجهه مرتفع من الأرض. اجتمع عليه الناس كلهم، من في البوادي ومن في الأودية ومن فوق الجبال كلهم، ومن فوق الأرض المرتفعة والأرض المنخفضة كلهم استمروا على هذا الأمر، استمعوا عليه. تجد القبور والتي تعظم ويندى لها ويذبح لها في الأغوار وفي الأنجاز، في الوديان وفي الجبال وفي الأمكرة وفي البلدان وفي كل مكان. وطبق الأرض، ولهذا قال طبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، كلها موجودة فيها القبور، في الشرق وفي الغرب وفي اليمين والشمال والجنوب والعدل، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها، يعني ينذر لها النذور، يقول صاحب القبر أو إن شفى الله مريضي فلك عليه كذا وكذا، صاحب القبر من النذور من الذبائح أو من الحبوب أو من الثمار أو من النقود، إلا أو كذلك يدعونها ويهتفون باسمها. ولهذا قال المؤلف ما تجد، يعني لا تجد مكانا إلا وفي قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها، يسرجونها يعني يضعون عليها السرج والأنوار، وهذا من وسائل الشرك، ووضع القباب على القبور وإسراجها السرج، والآن فيها الكهرباء طبعا كان فيها، هذا تعظيم لها. ويلقون عليها الأوراد والرياحين، الأوراد جمع ورد، الأوراد والرياحين إذا كانت يوضع عليها القبة يوضع عليها الكهرباء والأنوار، يوضع عليها الرياحين والورود، هذا دعوة، دعوة للشرك، دعوة، هذه كلها من وسائل الشرك. وكذلك الكتابة عليها، ويقول ويلبسونها الثياب أيضا، ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخشوع والخضوع والتذلل والافتقار إليها. يقول المؤلف حتى المساجد ما سلبت من هذا، حتى المساجد، مساجد المسلمين ما تجد مسجد ولا فيه قبر، فإن لم يكن داخل المسجد خارج المسجد، وهذا موجود إلى الآن مثل ما قال المؤلف، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلوات، يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر، وهذا موجود حتى الآن في الغالب. أي بلد تأتيه بعد هذه البلاد، بعد البلاد هذه لا تجد في الغالب مسجد إلا وفيه قبر، قليل من المساجد التي تسلم من القبور، إما داخل القبر داخل المسجد أو خارج المسجد قريب منه. يقول المؤلف ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ملكة من الشنعة. يقول كيف تقول أن هذا منكر والآن أمر عم البلاد وطب، وتقول أن هذا منكر وأن هذا شرك وأنه بلغ من الشنعة؟ يقول الناس ما تتحمل عقوله هذا، ولا يوافقونك على أن هذا منكر وأنه بلغ من الشناعة، أنه من المنكرات الكفرية، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأ في جميع جهات الدنيا. يقول لو كان كما تقول صحيح عند الطواف حول القبور
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.